أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من سياسة في دين. في سبعينيات القرن الماضي نشأت الدعوة السلفية بمحافظة الإسكندرية. مجموعة من شباب الجامعة قادوا تأسيس هذه الدعوة، ورغم أن الدعوة نشأت في خضم مرحلة من الصدام بين النظام والجماعات الإسلامية، اتخذت الدعوة السلفية لنفسها مسارا مغايرا تماما، الدعوة فقط بعيدا عن السياسة. اليوم وبعد ثورة 25 من يناير تغير الحال وجرت مياه كثيرة في النهر، فالدعوة التي خاصمت السياسة قررت أن تشارك، بل ونشأت من رحمها أحزاب تنافس على السلطة. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو في هذه الحلقة من سياسة في دين الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية. أهلا بك فضيلة الشيخ معنا. نبدأ للحقيقة من اللحظة الآنية ومن الحدث القادم، حدث يوم الجمعة المقبلة ومليونية في حب مصر التي دعت إليها بعض التيارات أو بعض الطرق الصوفية مع بعض التيارات العلمانية والليبرالية. كيف تراها الدعوة السلفية؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. في الواقع بالنسبه للجمعه اللي جايه، هي جمعه يعني فيها كثير من الغموض والاضطراب، حتى لغايه دلوقتي مش عارفين هي هتتم ولا لا. تصدير المشهد بكلمه الطرق الصوفيه صار خالي من المضمون، لان انا عندي المجلس الصوفي العالمي قال انه
رفض،
بل في بيان مشترك بيننا وبينه بيقول ان الشريعه الاسلاميه هي المظلة التي تظلل جميع التيارات الدينية في مصر، وأنه لن يستخدم طيار منها لضرب قضية الشريعة حتى لو في خلافات بين أي التيارات. جبهة الإصلاح الصوفي رفضت، مشيخة الطرق الصوفية رفضت، يبقى طريقة أو اتنين، فمن الظلم تسمية هذا بأنها الطرق الصوفية، فسيبقى للبعض.
ما الهدف من ورائها من وجهة نظرك؟
طبعا هو احد الداعين لهذه قال الرد على جمعة قندهار، طبعا هتلاحظ بقى خطاب التخوين، خطاب نفي المواطنة، خطاب مصادرة الحق، خطاب خلط الدين بالسياسة. يعني احنا كناس طيارات بيسمونا طيارات دينية، مبدأنا واضح جدا ان احنا بنقول السياسة لابد ان تكون نابعة عن الدين. طيب النهاردة الليبراليين جاي يستعين ليه بالطرق الصوفية؟ وده اللي اسمه التوظيف الفاسد للدين. التوظيف الفاسد للدين انا اخد رأي دنيوي وبعدين اشوف رجل دين يجي يتصور جنبي، يجي يحضر جنبي، زي ما حصل لما جيهم يقولوا لا للاستفتاء الدستوري، احنا قلنا نعم وذكرنا منه الحفاظ على المادة التانية، ولا نخجل من ذلك لان ده منهجنا.
لكن الحقيقة انتوا تحديدا في اسكندرية، الدعوة السلفية في الاسكندرية هي من خلطت في هذا الأمر تحديدا بين من يقول نعم والمادة الثانية من الدستور والحفاظ على الهوية الإسلامية، رغم أن الحادث كان حادث سياسي تماما. نتحدث عن يعني بعض التغييرات أو إعلان دستوري أو بعض التغييرات في بعض المواد الدستورية، وأنتم تحديدا في الإسكندرية رفعت لافتات كثير في هذا السياق، فأنتم من خلطتم بين الدين والسياسة.
سامحني أن أنا بقول نحن نرى أن السياسة لابد أن تكون نابعة من الدين، فنحن لا نخلط. كلمة خلط كأنهم منفصلين أصلا في حسنا ثم خلطنا بينهم. احنا منهجنا أن الإسلام دين ودولة، أن السياسة لابد أن تكون مقيدة ومنضبطة بالضوابط الدينية. بتكلم بقى على اللي بينادي بالفصل.
لا، قبل ما تتكلم على اللي بينادي بالفصل أصلا، يعني المسألة دي مفهومة بالطبع، لكن المسألة اللي أنا أجي في عمل سياسي بحث، نعم، واستخدم فيه شعارات دينيه، وانا اعلم ان الكثير من البسطاء في مصر مثل هذه الشعارات لعلها بشكل او باخر تغريهم. يعني ما تتكلم قال الله وقال رسول ويلا روحوا قولوا نعم علشان البلد تظل اسلاميه عشان الماده الثانيه والدستور، على خلاف الحقيقه تماما.
طب كلمه بقى على خلاف الحقيقه، اولا خلينا اجاوبك اجابه جدليه كده وانا مش متمسك بيها، بس في الديمقراطيه طالما انا عرفت اقنع الناخب كنت انت الطرف الاخر لو هو يمتلك حجه مقابله، كان مكان الناخب قدامه، واحنا كنا مكتفين الناخب مثلا، كنا بنقول له ما تسمعش غير لنا، ما كانت الفضائيات ليل مع نهار بتقول لا او بتقول لا ليه. فاذا ما ينفعش في الديمقراطيه، وتجد في بعض الدول الديمقراطيه رئيس بيختار نائبه شكلها حلو ويقول للناس كده انا جايب لكم نائبه شكلها، يعني قصدي في الديمقراطيه ما ينفعش طالما وصلنا للصندوق.
يعني افهم انك تحلل استخدام
لا
يعني هذه طريقه في جذب الناخبين؟
لا مش بحللها، ولكن انا بقول انه ما ينفعش في الديمقراطيه مهما استخدمت من وسائل تيجي تقول لي النتيجه مش عجباني. الامر الثاني ليه احنا
لا الحقيقه بس عشان النقطه دي نقطه مهمه، مش ما ينفعش ما يعني ما يستخدم من اساليب، ما هو بالتاكيد الاسلوب اسلوب اللي هو استخدام الدين واستخدام بعض الايات.
عايز اقول لك حاجه، يعني دلوقتي النائبه المرشح المضاد لاوباما لما قالت مثلا ايه اوباما يكفيه فخرا انه جاي من دوله افريقيا والان بينافس على كرسي الرئاسه، هي وظفت كلام عنصري صحيح، هي جهله شويه مش يعني بتقول دوله افريقيا بدل قاره افريقيا، يعني دي الديمقراطيه اللي هم بيجوها، ان احنا اخلاقنا الاسلاميه ما بتسمحش بكده. بس انا عايز اقول
الهجوم عليها هجوم شديد جدا
ولكن تعالى بقى ليه اللي احنا قلنا الماده الثانيه، احنا جبنا الكلام من فراغ، يعني هو من الفيديوهات موجوده على اليوتيوب كلام الرموز اللي قالوا لا للتعديلات الدستوريه كلهم كانوا بيقولوا نعم للفتره الانتقاليه تبقى 6 شهور فقط، يعني نعم ان المجلس العسكري يسلم الحكم للسلطه المدنيه، كل حاجه لغايه ما اتحط المستشار طارق البشري رئيس للجنه التعديلات الدستوريه، حينئذ قامت قيامتهم وملأوا الدنيا صياح وضجيج، وان ده رجل مختار من مدرسه ايديولوجيه معينه الى غير ذلك، وان ده انحياز من المجلس العسكري، وسمعنا هجوم شنيع ايه كل الكلام ده، قال لك ده محطوط عشان يحافظ على الماده الثانيه، ما اخترعناش احنا، ما ولدناش عفريت منها. ونزلنا للناخب وبمنتهى الوضوح قلنا له المعسكر الاخر كان يقبل بان الدستور يتعامل بهذه الطريقه وكان موافق على خارطه الطريق ديت، وبعدين لما لقى طارق البشري قبل حتى ما تنزل التعديلات الدستوريه، ولما لان اللجنه اللي قبلها اللي شكلت في عهد مبارك كان رئيسها يحيى الجمل، ويحيى الجمل له موقف واضح وصريح من قضيه، لا خد بالك انا عندي ناس كتير قررت بين يحيى الجمل وبين طارق البشري، الكنيسه ذاتها اتكلمت على يحيى الجمل وطارق البشري. فاذا احنا نزلنا للناخب وقلنا له بالفعل المعسكر الذي يقول لا دي قناعه ما خبيناهاش، وكان يقدر اي المعسكر الذي يقول لا اللي كان بيقول نعم لتعديلات يحيى الجمل اللي كانت ماشيه في نفس الاطار وبنفس الجدول الزمني، ولا لتعديلات طارق البشري لانه كان يحيى الجمل ناوي يعدل الماده الثانيه وهو قال عده مرات.
مين قال كده؟ يعني هو نفسه نفى الكلام ده
يحيى الجمل. لا خلاص انا المشاهد طبعا احنا ما نقدرش دلوقتي، المشاهد يعمل سيرش على اليوتيوب ويكتب يحيى الجمل والماده الثانيه، عمرو حمزاوي والماده الثانيه، صويرس والماده الثانيه، هيلاقي الموقف الاخير للدكتور عمرو حمزاوي مش هو الانكار الماده الثانيه، لكن هيلاقي على اليوتيوب بيقول ان
يعني انت ما عندكش مشكله في استخدام الشعارات الدينيه والتحفيز الديني في اعمال سياسيه.
لا انا ما عنديش
وممكن تستخدمه في الانتخابات القادمه.
لا لا, لا, لا انا عندي مشكله، انا لما بقول انا نازل ادافع عن الهويه بتكلم بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافيه، وما بخدعش الناخب، مع ان عايز اكد تاني في الديمقراطيه ما ينفعش واحد يقول لي انا خسرت المعركه بعد هو بذل كل مجهوده ويلا نعيدها، مفيش ملاحق في الديمقراطيه، يعني دي احنا دايما عندنا حاجات اسمها ايه خصوصيات التجربه المصريه، فمن ضمن خصوصيات التجربه المصريه ان انا عندي دستور مبادئ الحكمه فوق الدستور، دستور يتعمل عبر لجنه معينه وبلا استفتاء تحت مسمى مواد فوق الدستوريه، من ضمن خصوصيات التجربه المصريه ان عندي حاجه اسمها ملحق في الديمقراطيه، انا استفتاء مش عاجبني لا عايز اعيده
ولا ضد ذلك تماما. حضرتك ذكرت كلمه الديمقراطيه كتير للحقيقه، وانتم من الناس تحديدا الدعوه السلفيه كانت دايما ليها مشكله مع كلمه الديمقراطيه
دي، لسه لينا معاها مشكله
يعني ليه دايما كان عندكم انتقاد للكلمه دي مش عايزين تستخدموها، بل وصل الامر الى اكثر من ذلك ان الديمقراطيه تساوي عند البعض منكم الكفر. تفضل.
لا ده مش عندنا احنا بس على فكره، يعني هقول لحضرتك الدكتور محمد عماره هو رجل يعني مصنف على انه مفكر وسطي مقبول من كل التيارات الاسلاميه بل والعلمانيه.
لا خلينا نتكلم عن موقفكم
انتوا، لا انا عايز اقول ده مش موقفنا لوحدنا، بيقول الديمقراطية كفلسفة العمق الفلسفي للديمقراطية الناشئ على ان الانسان هو الذي يدير هذا الكون وانه معزول عن الاله، او انه زي ما بنقول في القرآن الا له الخلق والامر، فلاسفة الديمقراطية بيقولوا ان الله خلق الكون وتركه. لما جاء قيم الديمقراطية كمفكر او كفيلسوف او بعالج الفكرة فلازم انا هبتدي من هذه الفكرة، في الاخر الديمقراطيه كانها انفصلت حتتين، الفلسفه بكل ما تحمله من معاني والاليات. فاحنا كنا بنقول للناس الشورى يقولوا لنا لا هي الديمقراطيه، اخواننا الشورى قالوا هي الديمقراطيه. هذا التصادم في الخطاب احنا مضطرين ان احنا نوضح يا اخواننا اليات الشورى مقاربه جدا لاليات الديمقراطيه، انت اللي يهمك الاليات، بالاضافه الى ان الديمقراطيه في صورتها اللي وصلت لها في الاخر اللي هي انا عندي مرحلتين، مرحلة الدستور وهي المرحلة الأكثر أهمية وهي التي تحكم بعد ذلك أداء السلطة التنفيذية والتشريعية، وينفع في الدستور تحط بعض ثوابت المجتمع. لو احنا في الدستور حطينا ان من ثوابت المجتمع الشريعة الاسلامية، يبقى ازلنا كل ما في الفلسفة الديمقراطية من مناقضة وكفر مصادم للاسلام. فانا بقول له انت دلوقتي بتقول لي ديمقراطية يعني اليات، انا مع اليات الديمقراطية خلاص التي تقترب من اليات الشورى الاسلامية،
لكن رفضين للفظ نفسه وللمصطلح.
ما يجيش يقول لي خد الديمقراطية على بعضها، ما فيش حاجة
اسمها، ما حدش قال كده، ولا حتى في ذهن المواطن العادي ان الديمقراطية هي الكفر وهي نزعة يعني الانسان يحكم نفسه بنفسه امام شعب متدين بالفطرة. لكن دعني اعود قبل 25 يناير. للحقيقة انتوا التيار الوحيد اللي ظهر بعد 25 يناير بشكل قوي جدا جدا. رأى البعض ان انتوا صنعتوا بشكل او باخر، تم صنعكم بشكل او باخر على ايدي النظام السابق وتحديدا من قبل مباحث امن الدولة لمحاولة محاربة المد الاخواني في المجتمع، وكانوا بيدللوا على ده القوة اللي انتوا ظهرتوا بيها في الوقت الحالي. ليه الامن ما كانش بيقف قدامكم زي ما كان واقف قدام الجماعة الاسلامية وقدام الاخوان المسلمين تحديدا؟
طيب كويس، انا عايز اقول اللي بيقولوا كده، اولا ازمة المنقبات كل عام اللي اتحلت بعد الثورة اللي كانوا بيمنعوا من دخول الامتحانات، ازمة الملتحين اللي بيحولوا في المدارس الى اعمال ادارية والاف القضايا مرفوعة امام القضاء الاداري، اللي كانوا ممنوعين من دخول النوادي الاجتماعية، ممنوعين من دخول نوادي الشرطة، من دخول نوادي القوات المسلحة، ده لو واحد يعني رتبة تقاعد وربى لحيته بيمنع، زوجته منقبة بتمنع، يعني كيف يمكن ان يدعى هذا؟ تعال نقول حتة تانية،
يعني انتوا وقفتوا قدام النظام في مثل هذه الامور؟
لا 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 لا،
لكن مش شايفها امور يعني شوية تتخيل بعض الشيء؟
نقول وقفنا قدام النظام فيها؟ لا، ده احنا وقفنا قدام النظام في اقوى مكان النظام بيحاول يعمله، التدليل الطائفي، الفكر الانثوي اللي كانت وراء سوزان مبارك نفسها وقفنا فيه في غاية القوة. فاذا ما تقدرش
يعني اسمح لي، كل هذه القضايا كانت يعني ما عند يعني ما فيش مشكلة عند النظام اللي انت تقف قدامه، لكن عمرك ما وقفت قدام النظام في الحريات وفي روطة المظالم على الناس وفي الكساد؟
طب خليني بس ارتب الاجابة تاني، انا كنت في فرق بين احنا وقفنا في ايه وما وقفناش في ايه، وبين انك تقول لي انتوا صانعه امن الدوله. طيب امن الدوله كانت بتحاربنا ليه المحاربه دي؟ ليه سيد بلال قتل؟ ليه النظام احنا نزلنا مليونين؟
انا عايز اوضح عن سيد بلال بما انك ذكرت اسم سيد بلال. للحقيقه يعني موقفكم في يعني الظاهر على الاقل بالنسبه لينا، موقفكم في موضوع سيد بلال كان موقف يراه البعض مخزي، بمعنى الرجل قتل ولم نسمع اي رد فعل من تجاه من السلفيين في الاسكندريه، وضاعت دماء الرجل حتى الان ولم نسمع اي شيء، يعني هكذا يقول البعض، يعني اين انتم من مساله مقتل سيد بلال؟
كويس يعني طب خليني بس مع تهمه صناعه امن الدوله، امن الدوله كان بيتسلم على سيد
بلال، اصل هي ضد دي الحقيقه.
طيب ما انا اقول لي، خليني بس الراجل اللي بيتهم يحاول يكون موضوعي شويه، يعني قول لي انتوا مثلا ما خدتوش موقف ايجابي من مقتل سيد بلال، ابتدي افكر اجاوب. لكن لما يقول لي انا عندي واحد قتيل قبل الثوره على طول، انا عندي جريده روزا اليوسف التي هي كانت صوت النظام عبد الله كمال ومعروف الكلام ده، المنشط الرئيسي بتاعها في قبل الثوره بشهر كده اخطر رجل ضد مصر ياسر برهام، كل الكلام ده وكان صنعه امن الدوله. طب عايز اقول لك حاجه، طيب
ليه تركتكم المساجد وشيوخكم موجودين ومنتشرين في جميع المساجد؟
ليه
مش كده مع الاخوان؟
ليه موجود لغايه دلوقتي اخوان وليه موجود جماعه اسلاميه؟
بيضربوا ليل ونهار وتأتيهم محاكمات عسكريه واضحه جدا، ويعني مصادره اموال وشركات.
النظام كان له اسلوبه في التعامل مع كل اتجاه، ولو كان يقدر النظام ان هو يسيطر علينا اكثر من كده كان فعل. النظام كان اسلوبه مع الجماعه الاسلاميه انها ترفع السلاح عليه، الضرب في سويداء القلب زي ما قال عبد الحليم موسى في يوم من الايام، ومشيت على كده على طول زكي بدر وكل الناس دي، الضرب في سويداء القلب مع الاخوان، عشان كان الاخوان بينزل الانتخابات، وعلى فكره نزول الانتخابات مش قرار مقدس، يعني الاخوان في وقت كان بيقاطع، واخد بالك؟ يعني انت في ظل نظام سياسي فاسد تعري ولا تدخل جوه اللعبه؟ قرار الاخوان في وقت من الاوقات كان بيقول ادخل، وكان شويه بيقول اعري، واخر قرار لهم في انتخابات الاعاده بتاعت اخر انتخابات
2010
يعني دخل الجوله الاولى، وبعدين قال لا احنا التزوير فاضح جدا بدرجه تخلينا لا خليه مجلس 100% حزب وطني افضل. فكان بيجي في موسم الانتخابات عايز يقلل القدره التنظيميه للجماعه، يعمل محاكمات لبعض الرموز. بالنسبه للسلفيين معلش، اللي بيتكلم ما شافش السلفيين اتعمل فيهم ايه. كل اخ سلفي كان مرشحا ان يكون معتقلا بلا اي اوراق 365 يوم في السنة. يعني مجرد ان هو بيصلي في المسجد السلفي او بيطلق لحفظ ولا حضرتك كان مرشح. هيقعد قد ايه؟ ممكن يقعد 48 ساعة، ممكن يقعد اسبوع، ممكن يقعد اسبوعين، ولكن ده احنا اكثر لو هتكلم بقى من حيث العدد اكثر. أي ان الدولة ما كانت شغال غير على السلفيين، الاخوان كانت قراراتهم سيادية شوية، يعني لازم عشان يعتقل الاخوان يجيب قرار من فوق، والقرار من فوق يبقى مش هيجيبه على اخوة صغيرة، بيجيبه بقى على عصام العميان على البلدان.
يعني في 2005 اعتقل منهم 3000 واحد من القواعد مرة واحدة،
يعني هكذا يقولون دلوقتي بعض ما دول بيعتقلوا في موسم الانتخابات لمدة اسبوعين. انا على فكرة مش بقلل من جهاد الاخوان وكفاحهم ضد النظام،
يمكن علشان انتم ما كنتوش دايما ضد الخروج على الحاكم، ودي كانت معظم فتاوى شيوخ السلفيه، لا مش هنخرج على الحاكم.
لا حضرتك ضد المظاهرات، معلش حضرتك كان معاك الشيخ اسامه القوصي وقال لك ان هو شايل التهمه دي لوحده، او هو ومعاه مثلا الشيخ محمود عامر وناس دي لا يمكن بحال من الاحوال تصنفهم من دول سلفيين. لكن ليه ما تحسبش ليا، ليه ما تحسبش التيار السلفي انه استطاع اداره ازمته في دوله بوليسيه بطريقة مكنته انه يبقى فيه العدد ده كله؟ يعني احنا قلنا العملية مش عنترية بس، وما زلنا بنقول كده، خد بالك. يعني انا مش هنزل مظاهرة لمجرد ان هنزل مظاهرة، انا في مجتمع عايز يترمم، الاجراء اللي يرممه هعمله، الاجراء اللي يهده مش هعمله، اجراء البطولة وفقط مش هعمله برضه.
الدور البطولي اللي احنا بنشوفه بيقوم بيه التيار السلفي دلوقتي تجاه التيارات الاخرى العلمانية والليبرالية الهوية وما الى ذلك، لم نكن نرى ضد النظام.
لا خد حضرتك شيخ عبد الله، قضية الهوية دي القضية الاولى عند السلفيين منذ يعني عبر تاريخه.
واين كانت قضية الهوية قبل 25؟ ما نزلتوش للشارع عشان قضية الهوية وهي يعني كانت تمرمر بها الارض ليل نهار. يعني ما
القضية هنا؟ معلش يعني السؤال ده يتسأل للليبراليين. معلش انا ممكن اعدلك، فلان رجل اعمال الرأس الليبرالي كون كل ثروته في عصر مبارك، فلان كان عضو لجنة السياسات، فلان حضر انترفيو.
انتوا ما نزلتوش ليه الشارع قبل 25 طالبتوا تطبيق الشريعة والحفاظ على الهوية الإسلامية؟
هل السؤال ده بتفصل على السلفيين بس ولا لكل القوى السياسية؟
بما انك بتتكلم عن السلفيين فانا بوجهه للسلفيين الآن.
هل هذا السؤال حضرتك وجهته لعمرو حمزاوي؟ وجهته لثوري؟
اكيد. اما يعني اما يروح وجه السؤال ده
اذا كانت القضية، ما انا بقول تاني، ده احنا ممكن انت تسألني ان ليه ما نزلناش المظاهرات الا عندما يعني تحولت من شكل مظاهرة الى شكل ثورة. لان انا لو نزلت في عهد النظام السابق، ان شاء الله لو نزلت 5 مليون زي هنا كلهم سلفيين، امريكا هتقول اضرب بس. فاذا ما تجيش تحاسبني، يعني هل كان المطلوب ان انا اجر البلد الى حمامات دم، ولا لما الدنيا النهاردة فيها حرية
افضل انا متأكد ان الثورة هتنجح فننزل؟
لا مش هي دي القضية، القضية انها لن تتحول الى حمامات دم. على فكرة الثورة لم تنجح الا لما نزل الشعب كله بما فيهم الاخوان والسلفيين.
كان ليك موضوع كتبته على احد المواقع، موقع صوت. انا السلفيون وكشف حساب، قلت في ان احنا ما بنشاركش في المظاهرات والحاجات وما الى ذلك لان بترفع فيها شعارات باطله او غامضه، وجود منكرات زي التبرج وزي الغناء في هذه المظاهرات، وبالتالي احنا ما نقدرش نشارك فيها. ايضا قلت اني ان بالنسبه للمشاركه من قبل الدعوه السلفيه فقد كان الموقف يميل الى الرد لاعتبارين: الاول ظهور البرادع في المشهد، وقد يرى البعض انه اهون شرا من النظام السابق، بينما نرى ان ولائه التام لامريكا دون وجود تاريخ بالانتماء لاي مؤسسه عسكريه او مدنيه، ومعلوم ظروف حرب العراق. وقلت ايضا ان تكشير الداخليه عن انيابها كان واضح وسافر، واحتمال التعامل القمعي مع المظاهرات كان قوي، بالتالي احنا رفضنا ان احنا ننزل لان شايفين ان كانت ممكن تكون بركة من الدماء. ده كان موقفكم من الثورة، وحضرتك كتبه هنا في مقال اسمه السلفيون وكشف حساب.
انت عارف انا كتبه امتى ده؟ كتبه بعد ما نظام تنحى. يعني ما كانش فيه برضو، مش بحاول اجمل موقف، انا بعرض والمقال موجه بالمقام الاول لاخواننا، لان عكس ما البعض بيحاول يشيع ان السلفيين يعني بيتعاملوا مع اتباعهم بدرجه فيها اوامر وخلاص، لا بالعكس، اخواننا بيحاسبونا قراراتنا كانت متاخده ازاي. وانا بقول برضو مش هنزل قوى اسلاميه تشارك في انقلاب اكثر علمانيه من العلمانيه اللي كانت قائمه. يعني انا لازم اشوف في فرق.
يعني انت شايف ان هو انقلاب علماني في الاصل؟
ما اقدرش اقول. انا هنا ما قطعتش بكده، ولكن قلت كنا بنقول عشان ننزل لازم نتبين الصورة. اخواننا نزلوا من يوم 25 على فكرة، لكن كلام بقول الدعوة السلفية.
لا اخوانكم مين تحديدا؟ لان واضح كان رايكم لا محدش ينزل. أيوة وعلى فكره انتم من الطيارات للحقيقه اللي اتبعها بيحترموا قوي كلام الشيوخ فيها.
لا
وبيقدروه.
لا حضرتك انزل
ودي ليكم يعني تحسب ليكم مش ضدكم.
لا وفي نفس الوقت لدينا درجة مرونة كافية للتفريق بين الثابت والمتغير. احنا ما قلناش احنا عارف لو قلنا يحرم النزول كنت فعلا مش هتلاقي حد نزل. لكن احنا قلنا نحن نميل زي ما حضرتك قريت كده. نميل يعني 25% من شبابنا كان في الشارع. ولكن ما اقدرش كدعوة اتبعها بالعدد ده كله. وغامر كمجلس إدارة الدعوة يغامر بقرار ويبص لقيه بيصب في مصلحة دولة علمانية أو يصب في مصلحة أمريكا أو
يعني معقولة برضك ما قلتش أنزل يعني في مثل هذا الحدث القوي اللي بيغير وجه مصر. لا أنا بقول لحظة واحدة علشان أنا شايف فيه متبرجة وشايف فيه غناء وشايف فيه البرادع من وجهة نظري هو أبشع من النظام.
خليني أقول إن الكلام ده كنت بقول موقفنا المتكرر من المظاهرات وليس من المظاهرات دي بالذات. والا
فبرادع ما نزلش غير في المظاهرات دي بالذات يوم 28.
ايوه كويس يعني انا بقول ان في الاول لما بنسمع يوم 25 في مظاهره الموقف التلقائي عندنا ان المظاهرات دي مش هتجيب نتيجه زي مظاهرات 6 ابريل وزي غيرها. لما بلاقي ان المظاهرات لا ممكن تحدث تغيير وده كلام يعني منطقي ولكل الكيانات في فرق بين افراد وبين كيانات. الناس اللي نزلت كانت نازله تقول لا للتوريث ما كانتش نازله تعمل ثوره.
انتوا كنتوا شايفين ان التوريث بالنسبه لكم ما فيش فيه مشكله.
لا مين اللي قال كده؟
طب انا بقول ليه قلتوا لا للتوريث؟
انا بقول الاصل يعني فاسد فكيف. لا انا ما مش قلت لا للتوريث بس انا قلت لا لمبارك. يعني احنا عبر 30 سنه لا يوجد التيار يعني الوحيد
ما فيش تظاهره نزلت من التيار السلفي قالت لا لمبارك.
ليه هتحصر الدنيا في التظاهرات؟ انا بقول
طب قول لي في مره قلتوا لا لمبارك في اي يعني غير التظاهرات؟
لا
في مؤتمر مثلا في ندوه في شريط.
لا انت خليني العكس. انا هقول لك ما من طيار بما في ذلك رؤوس الليبراليين دول كلهم الا وقال نعم لمبارك ولو مره في حياته. انقلبوا عليه يمكن في اخر 5 سنين.
كفايه من 2004 وهي بتقول لا لمبارك ولا للتوريث
وكل دول كانوا بيقولوا نعم في وقت. احنا عبر 30 سنه ما قلناش ولا مره نعم. وخلي حد يثبت علينا احنا مره قلنا نعم. احنا رافضين لمشروعية ذلك النظام ولكن لن نقود البلاد لحمامات من الدم. اظن هذه الرؤية حافظت مصر عبر سنوات طويلة جدا ولولاها كنا هنلاقي مصر زي ليبيا زي سوريا زي يعني.
هننتقل لنقطة تانية فيما يخص البرادعي. هل يعني موقفكم ثابت في النظر للبرادعي ان هو يعني رجل تورط في حرب العراق بشكل او باخر من وجهة نظركم وهو اكثر علمانية واكثر تغريب حتى من النظام السابق؟
اقول لحضرتك بص رموز التيار الليبرالي بما في ذلك الدكتور البرادعي الدكتور عمرو حمزاوي يعانون. وانا كنت في مناظره مع الدكتور عمرو حمزاوي وممكن مش هنشوفها على اليوتيوب وقلت له نحن نتشكك من عدم وضوح التيار الليبرالي. الدكتور عمرو حمزاوي في برنامج قال انا مع الزواج المدني. برنامج تاني قال لا ده كان انا ما كانش قصدي. في المناظره معايا قال انا كنت سرحان. طيب انا طبعا ما اقدرش غير ان انا اصدق يعني. لكن فوجئت ان يوم 29/7 بيتكلم على الدولة المدنية والاسلاميين اللي نازلين مع ان في المناظرة معايا كان الكلام. حتى انا قلت له لو دي الليبرالية فانا ليبرالي. يعني لو الليبرالية انها هحترم الشريعة وحرية مقيدة بالشريعة ومواطنة مقيدة بالشريعة وسام. الدكتور البرادعي كلامه في المادة التانية كمثال تذبذب عدة مرات كلامه حتى قضية.
بس حضرتك هو يعني رفضكم ليه هو ما كانش حتى لسه اتكلم في الماده الثانيه؟
لا 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 لا
انت ردكم من قبل 25 يناير.
يعني الدكتور البرادعي من اول ما بدا يظهر على الساحه كرمز للتغيير كان كلامه كله على الماده الثانيه وعلى ان الاقباط مضطهدين. ما اعرفش جاب المعلومه دي منين رغم ان هو نفسه يعني كان بيحكي في احد البرامج ان هو لما راح يعزي في وفاه خالد سعيد رحمه الله قال انا اول مره اشوف فيها الامن المركزي. هو اول مره يشوف مصر يعني. فمنين جاب ان مصر في اضطهاد الاقباط؟ يعني هو عاش ونزل وعاش فكان هو جايب موضوع بعناوين
يعني شكله هو يعني بيسير وفقا لاجنده غربيه تغريبيه من وجهه نظرك هذا الرجل اللي هو الدكتور البرادعي.
انا الان نتيجه يعني تذبذب تصريحاته هضطر اقول ان هو قال تصريحات مره مع الماده الثانيه مره ضدها مره مغالي جدا فيما يزعم بقضيه اضطهاد النصارى في مصر وبالتالي في تشكك من أين أتى بهذه المعلومات، إيه توجهاته.
هو فعلا أخطر من النظام السابق الدكتور بلادة من وجهة نظركم؟
إذا كنا بنتكلم على قضية الهوية فده علماني وده علماني.
يعني النظام السابق كان أكثر حفاظا على الهوية الإسلامية من
النظام السابق، كان عامل كوكتيل يعني ليس مؤدلس. لا، وده الفرق بين النظام السابق لما جه حط فاروق حسني وزير ثقافة يسخر من الحجاب، وبعدين لما الناس زعلت قام كمال الشاذلي ورموز الحزب الوطني يقولوا له لا والحجاب
بالنسبة للحجاب
شريعة إسلامية.
عن محمد البرادعي كمرشح محتمل رئاسة الجمهورية، تعطوا أصواتكم كسلفيين تحديدا سلفي الإسكندرية لمن سيعطون أصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
أنا ممكن النهاردة أقول لك المعايير فقط، لكن مش هقول لك مين، لأن أولا
نتكلم عن المعايير.
الهوية الإسلامية يكون مؤمن بها، الكفاءة النزاهة. بس
ممكن تخرجوا عن دائرة المرشحين الإسلاميين؟
وارد جدا،
وارد جدا.
لا، بس على الأقل يكون مؤمن بالهوية الإسلامية.
هم كلهم قالوا ان هم مؤمنين بالهوية الإسلامية.
يعني انا طبعا ما حدش بيدخل جوه القلوب، بس على الأقل تكون تصريحات مستقيمة في خط واحد، ما تكونش بتروح شمال.
مش عارين ان السلفيين ميالين للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟
بلا شك. يعني لما لو هاخد بس النقطة الأولانية لوحدها هيبقى هو رقم واحد وفارق كتير جدا عن التانيين، لكن انا بقول فيه ثلاث نقاط، فعشان كده
يعني لو الهوية الإسلامية يبقى حازم صلاح ابو اسماعيل، والنزاهة والكفاءة لسه في كلام.
وطبعا النزاهة طبعا للشيخ حازم، لكن الكفاءة في دولة زي مصر بحجم مصر، انا طبعا لا اقدح في كفاءة الشيخ حازم، ولكن لا استطيع الان ان انا اعقد موازنة بين اولا القائمة ما اتقفلتش لسه، ثانيا لازم اقدر حجم الصعوبات اللي هتواجه الرئيس القادم على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى الدولي، وبالتالي ما ينفعش اتورط انا النهاردة وعشان بحب الشيخ حازم او
لكن الحقيقة في واضح انه في ميل عموما. هذا ما نسمعه على طول حسين الآلة.
انا قلت لحضرتك ان احنا عندنا شبابنا عنده قدر من الحرية، انا قلت في بعض البرامج احنا الحرية لشبابنا اعلى بكتير من حرية الشباب الليبراليين، لان احنا عندنا الشرع حكم علينا كلنا الكبير والصغير والوسط.
ليه عندك مشكلة مع الليبراليين؟ ليه دايما بتقارن بيهم يعني؟
لا، انا ما عنديش مشكلة، انا قعدت معاهم كلهم، بس انا عندي مشكلة اطروحات، بمعنى انا عندي طرح اسلامي، الطرح اليساري يمكن صوته خافت شويه، انا عندي مقارنه مع كل الاطروحات الاخرى.
انا ترى ان اللغه اللي حضرتك بتتكلم بيها وكتير من الاسلاميين بيتكلموا فيها بتوسع الهوه والفجوه يعني بين ابناء الوطن الواحد، حتى لو اختلفت المنهجيات.
حضرتك ما بتسمعش اللغه اللي التانيين بيتكلموا بيها ولا ايه؟
انا بتحدث بحضرتك دلوقتي.
انا كده ملتزم باعلى درجات ضبط النفس والخطاب الهادئ الذي لا يقابل السيئه بالسيئه، لان انا بسمع على الجانب الاخر تخوين، اتهامات بالسفاهة، بعدم ادراك السياسة، بالمتاجرة بالدين، لا اتهامات شنيعة جدا، وخطاب خالي من اي كلام موضوعي. يعني انا كنت اتمنى المعسكر اللي انا قلت الكلام ده كتير جدا برضه، يا اخوانا خلينا نتكلم، نتفق اننا مختلفين، ونتفق اننا محتاجين ان نقدم رؤى، كل يقدم رؤيته الى الشارع بوضوح وبلا تشنج ولا عصبية.
ايه علاقتكم كتيار سلفي في الاسكندرية بحزب النور؟ حزب النور السلفي.
لا ما اسموش حزب النور السلفي.
لدينا قوسين يعني.
هو اولا طبعا احنا يعني عشان حضرتك عارف التيار السلفي جواه اجنحة كتير، فاحنا طيار مركزه رئيس اسكندرية لكن موجود في كل الجمهورية، وكان يقال تمييزا لنا عن الباقين الدعوة السلفية بالاسكندرية. حاليا بعد ما بقينا جمعية فبيتقال جمعية الدعوة السلفية، بقى اذا هو ده الكلام. الامر التاني ان احنا يعني تقدر تقول ان حزب النور هو اقرب الاحزاب الينا فكرا ومنهجا، ورموزه تحرص على التشاور الدائم معنا.
يعني نعتبره الزراع السياسي للتيار السلفي في الاسكندرية مثلا،
حريصين على ايجاد درجة لا تحوله الى الزراع السياسي عشان يبقى عنده استقلالية في ادارة شؤون الداخلية، في ادارة تربطاته الانتخابية، اتفاقاته مع الاحزاب الاخرى، ولكن اظن في حرص متبادل بين الدعوة السلفية وبين حزب النور على الاتفاق المنهجي.
جميل. الشيخ سعيد عبد العظيم هو احد رموز الدعوة السلفية في الاسكندرية، وجه انتقادات لاذعة لقيادات حزب النور بسبب تصريحات قالوا فيها عن نجيب محفوظ انه اديب كبير، وتحدثوا بايجابية عن الديمقراطية. الحقيقة الكلام ده يعني ملوش دعوة بحتة الفصل اللي حضرتك بتقول عليها، لكن هو موقفكم يعني موقف حضرتك فعلا يعني تنظر لنجيب محفوظ كأيه؟ يعني هل كأديب كبير بالفعل ولا كشخص ممكن انه يكون بعيد يعني عن الدين بشكل كبير؟
اولا انا بأكد ان خطبة الشيخ سعيد تؤكد ما اؤكده على وجود درجة فصل من الدعوة والحزب، وتؤكد ان انا مفتوحين وما بنتسطرش على خطأ. في الواقع هو احد المتحدثين باسم حزب النور كان في اتصال هاتفي مع اعلامية ما وسألته عن رواية اولاد حارتنا، هو وجهة نظره الشخصية ان هي من ناحية الادبية عالية جدا، ولسه هيقول وجهة نظر الدينية في قطعت عليه الاتصال، فكان احنا كان لابد من التبرؤ من هذا الرأي.
انا ما بتكلمش عن رواية اولاد حارتنا لكن بتكلم عن الشخص كالاديب نجيب محفوظ، كيف تراه وكيف يراه
تيار الثلاثة؟ لا انا ارى اديب محفوظ احد الادباء المسؤولين على الانحلال الخلقي في المجتمع المصري، الثلاثية تشهد بذلك، مفرداته اللي بتتكلم عن الغرز الحشيش، وعن اللي يقرا ادب نجيب محفوظ يتصور ان مصر دي ما هي الا مخوض
يعني كبير. لا تراه مبدع، لا تراه فنان كبير استطاع يعني ان يرسم صورة للوطن هي موجودة بالفعل بشكل او باخر.
هل حركة
ولم تكتفي الغرز والانحلال،
هل الحركة الوطنية في مصر قبل 52 كانت كلها بتدار في عوامات الرقصات كما يقول نجيب محفوظ؟ نجيب محفوظ يعني من العار على اي مصري ان تقدم مصر من خلال روايات نجيب محفوظ، يعني اللي يقراها كويس.
هذا الرجل الذي حصل على نوبل
والله هم حرين، يعني هم لهم معاييرهم واحنا لنا معاييرنا، هو يعني بره ينبسط جدا ان في مفكر منسوب الى الاسلام يتكلم عن
نظريه الحقيقه. انا يعني عجبني صراحه حضرتك جدا. ده يقودنا لسؤال تاني، انتوا بتنظروا للفن ازاي؟
والله انت لو سالت رجل الشارع اللي حريص انه يتفرج على الكليبات بتاعت فلانه وفلانه وفلانه هتلاقيه وهو بيتفرج يقول يسب ويلعن فيهم لانهم افسدوا الشباب.
ليه حضرتك لازم تاخدني برضك انا بكلمك عن الفن بشكل عام؟
اذا خلاص اذا كنا بنتكلم بشكل عام فما يكون فيه منضبط بالضوابط الشرعيه فلا شك فيش مشكله فيه.
دلوقتي الفن اللي انت شايفه دلوقتي هل هو فن منضبط بالضوابط الشرعيه؟
يعني كانهم لا يعرفون من الفن الا المصادم للضوابط الشرعيه.
كل الفن الان
هكذا؟ لا مش هقول كل، انا بقول كأنه
يعني مثلا لو هقول لك اخر فيلم حضرتك شاهدته كان ايه؟
لا انا ما شفتش افلام في حياتي الا عرضا كده ربما وانا طفل صغير بكون في زياره عند اقارب، لكن ما شفتش
اخر اغنيه سمعتها
افلام. والله واحنا في التحرير وكنت على منصه الاخوان فشغال والله اكبر بسم الله، وانا تجاوبت معاها بس طلبتهم يحذفوا منها الموسيقى في المره الجايه.
طيب يعني الله اكبر بسم الله بس بدون الموسيقى هتلاقيها يعني
لا ممتازه بلا شك.
انا ما اقدرش طبعا دلوقتي اسالك مين المغني المفضل بالنسبه لك. الحقيقه انا مش
حابب ان حبيبتي طبعا لو احنا في الشارع ممكن يعني بسمع كل اللي بيتقال رغما عني للاسف وعارف كل
لكن شايف ان الفن مش منضبط بهذا الشكل. يعني لو جيتوا كحزب نور السلفي في سده الحكم ممكن تمنعوا كل هذا الفن يعني من وجهه نظرك ان انت شايفه ان هو يفاضل الشرع؟
لا بص خلينا نقول احنا بنتكلم دلوقتي في مرحله الدستور، عرض الدستور اعلى من التفاصيل دي كلها.
لا للحقيقه
لما اجي في مرحله التشريع مهم جدا.
لا يعني انا بسالك النهارده عن رؤيتكم وده حق المشاهد ان هو يسمع رؤيتكم للفن.
ما انا بقول لحضرتك
يعني لو جيتوا هتعملوا ايه في الفن والفنانين؟
لا انت انا بقول لك بمنتهى الصراحه هذا الكلام لابد من منعه، لكن انا
همنعه
امتى وازاي؟ لابد من اقناع الناس. انا مش هاجي بقرار عنتري حتى لو حزب النور جدلا خد 100% من المقاعد وجيب قرار عنتري قال امنع كل السيديهات وكل ده ممكن يعمل حاله اقبال عليها اكتر، ممكن يعمل. فاذا كل قرار لابد عنه، لكن بتكلمني الحكم الشرعي الذي يجب ان نصل اليه اما اليوم واما غدا والكلام بمنتهى الوضوح انه ما ينفعش
تمنعوا كل هذا الفن بهذا الشكل الموجود عليه الان.
طبعا يعني لا سيما خد بالك يعني احنا متاكدين جدا ان 90% من الفن اللي موجود المشاهد المصري ساخط عليه، المشاهد المصري مش عايز يشوف الفيديو كليب مع انه بيشوفه بس بيتمنى. انا اصل احنا في الاصل دعوه قبل ما نبقى
يعني بس وحضرتك تعميم 90% انه رافض كل هذا الفن.
طب قول لي كده خلاص انا ممكن اعكس.
لا بجد نظره عظيمه
الحقيقه. هي اغنيه كويسه في الفيديو كليب اخيرا يعني
الله اكبر بسم الله لحضرتك. خلينا ننتقل لنقطه اخرى يعني يمكن وثيقه الصله بموضوع الفن السياحه. السياحة كيف تنظرون إليها يعني وتتعاملون مع هذا الملف إزاي؟
نفس القضية بمعنى، وخليني دايما في كل حاجة بقول إن مش لو خدنا 100% في المقاعد هنطبق بكرة، لابد من دراسة. لكن عايز تسألني على الحكم الشرعي اللي أنا مفروض ملتزم بيه وأنا في مقاعد المتفرجين، إن ما ينفعش نسمع في بلادنا بتصنيع خمور ولا ببيع خمور ولا بانتهاك لمقدساتنا. مش هقول اللي جاية لازم تتحجب لأنها مش مسلمة، بس على الأقل اللي بيسموها هم
الشواطئ بتاعة شرم الشيخ ومارينا وما إلى ذلك دي تغلق.
الشواطئ يعني اللي فيها نساء يعني أشبه بالعريات دي طبعا ما ظنش يعني حد عنده نخوة مسلم كان أو غير مسلم يرضى بيها.
جميل. الدكتور سيد البدوي بيقول في حديث لي أو قابل المبعوث لمبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط وسألوه عن السلفين فبيقول هم طيبون وليسوا أشرار، لكنهم حديث عهد بالممارسة السياسية ويجهلون الكثير من مصطلحاتها. ما تعقيبك على هذا التصريح؟
والله يا واحد مش عارف هل الدكتور سيد البدوي يعني بقى مفكر سياسي يعني ولا هو مجرد رئيس لحزب الوفد، لكن هو متصور ان احنا بنجهل مصطلح الليبرالية. وانا بقول له انا تنظرت مع الرموز الليبراليين الكبار في مصر والكلام موجود على اليوتيوب للي يشوفه، وهم اعترفوا بان الليبرالية التي ننتقدها هي دي الليبرالية وهم ضدها، وهم بيقدموا صورة اخرى اسمها الليبرالية المصرية. وانا طلبتهم الكلام ده يتكتب ويوثق، وحتى انا في المنظمة الدكتور عمرو حمزة قلت له لو انت كتبت الكلام ده ان احنا عايزين حرية منضبطة بالشريعة، مساواة منضبطة بالشريعة، عدالة اجتماعية منضبطة بالشريعة، مواطنة منضبطة بالشريعة، انا هنضم للحزب بتاعك.
انت عايز اي حاجة تكون منضبطة بالشريعة.
اذا كان هي دي الليبرالية، لا احنا بنجهل المصطلحات. المعسكر الليبرالي بيحاول إعادة إفراز مصطلح الدولة المدنية، مصطلح الليبرالية، مصطلح المساواة، لأن يعني الكلام ده موجود في كتب، يعني بيحاول إفرازها بما يراه هو غير متعارض مع الشريعة، وإحنا بنرحب بده جدا.
شعب دينا بصراحة، ليه دخلتوا للحلبة السياسية؟ ليه لم تظل التيار السلفي هو التيار دعوي، تيار يعني يزيد من أخلاقيات المجتمع، يرفع من الروحانيات بشكل أو بآخر ويقرب الناس من ربهم، هذا الدور اللي كنتوا بتقوموا بيه قبل 25 سنة؟ ليه وكنتوا رافضين للعمل السياسي ولدخول مجلس الشعب، فجأة يعني انقلب الأمر تماما؟
حضرتك كأنك في مقدمة البرنامج، وكويس انك رجعت تاني للحتة دي، كأنك ذكرت هذا الدور بصورة الذنب. فإذا كان الأمر
لا 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 ليس ذنبا ولا
عايز أسأل حضرتك يعني اعتزال العمل السياسي ده حاجة كويسة ولا حاجة كان قرار خاطئ؟
أنتوا كنتوا معتزلين للعمل السياسي
يعني
بالفعل.
هل المجتمع
يعني أنتوا كنتوا شايفين أنه هو خطأ فرجعتوا
يعني
عن هذا الخطأ؟
يعني خليها، ما أنا برضو لو عايز أجاوب إجابة جدلية مباشرة جدا، تبنى إلى الله ورجعنا عن
هذا. لا لا الحقيقة ليس هذا المقصد يعني الحديث أبدا، لكن عايز أفهم ليه حدث الانتقال دوت؟
الانتقال ده حصل لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. فالحال الأولانية إن كان اللي هيدخل هيبقى مجرد ديكور ديمقراطي. وحتى حتة اللي أنا بقولها لك دلوقتي إن هقول أنا ضد الديمقراطية كفلسفة ومعها كآليات، كان مش مسموح بيها، مش مسموح بها إعلاميا وأمنيا وكإدارة عملية انتخابية. ثم في النهاية اللي دخل كان لازم يقول إنه بعد الديمقراطية 100%، ولما يدخل يوظف كديكور ديمقراطي. فكان الخيار خلينا في الدعوة والتربية. فإذا الخيار الآن تغير نتيجة مناخ الحرية
وانتقلت للعمل السياسي. دكتور ناجح إبراهيم يعني هو أحد المنظرين وقيادات من قيادات الجماعة الإسلامية بيقول إن الحرية ومحاربة الفقر والعدل مقدمة على تطبيق الشريعة وحده، ده إيه رأيك؟
خلينا أقول أدي لحظك مثال، يعني لو أنا طالب في
سريعا يبقى دقيقة
لو أنا طالب في امتحان وعندي سؤالين، واحد عليه 90% واحد عليه 10% وتضيق الوقت هبتدي في 90، لو انا عندي وقت اجاوب الاثنين اظن عيب قوي لما اقول انا استفدت بده.
جميل. انا سؤال 90%
دايما التعارض ايهام تعارض من امور شرعيه مش حقيقي، فخليني اقول الاثنين مهمين والاثنين نقدر نعملهم.
جميل. علاقة الدعوة السلفية، وده يمكن ده هيكون اخر سؤال لحضرتك، هل بالفعل انتوا ليكم علاقة بالتيار السلفي في السعودية او ما يسمى بالتيار الوهابي؟
اولا انا برضو الناس كلها تقبل كلمة ليبرالية معناها كلمة أعجمية أصلا، ومعروف أن الفكرة ملوش وطن. أنا لما جيت أنتقد الليبرالية انتقدت محتواها وليس أنها جاية منين. ليه النهاردة الناس كلها عايزة تقول أصل أنتوا فكر وهابي، مع أن ده غير صحيح. أولا الحركة الوهابية تستحق أن يدافع عنها، لكن الوقت ضيق جدا. لكن أنا عايز أقول السلفية المصرية أقدم من الحركة الوهابية السعودية، أثرت في الحركة الوهابية أكثر مما الحركة الوهابية أثرت فيها. ثم النهاية المنهج السلفي هو العمل بالكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين. اسقط ابن تيمية من التاريخ، واسقط ابن عبد الوهاب من التاريخ، واسقط محمد عبده، واسقط محمد رشيد رضا، هيبقى الفكر هو هو.
بتتلقوا تمويل من السعودية؟
سؤال أظن طبعا مقدر حضرتك بتنقل الكلام البعض، أرجو من أي حد بيقول كده عنده النائب العام يجري يقدم بلاغ، لو في مليم واحد أو هلل بقى خلينا نقول يثبته. العجيب كتير منهم لما المجلس العسكري اتهم 6 إبريل باتهامات انه راحوا صربيا، هم راحوا صربيا فعلا وهم قالوا احنا رحنا، لانه تلقوا تدريب من منظمة ممولة امريكيا في صربيا، تلقوا تدريب وكله قالك لا ده تخوين وبعدين هم بيفرزوا خطاب التخوين بطريقة مبتذلة جدا تجاه التيار السلفي، مش عارف ليه. وانا اتمنى ان اي حد من اللي بيرددوا هذه الشائعات يمتلك الشجاعة الادبية ان يكون عنده مستند واحد او حاجة واحدة يظهرها الرأي العام. يكون مشكور جدا.
أشكرك شكرا جزيلا الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية، شكرا جزيلا. كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.